هي فيها حث على الصدقة، والصدقة هي أن يتبرع الإنسان بماله للفقراء ويبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. أي نعم، يبتغي بذلك إيه؟ وجه الله تبارك وتعالى. وسمي الصدقة لأنها بذل المال لله عز وجل، وهذا دليل على صدق الإيمان، لأن المال محبوب للنفس، وأنت تعبت في هذا المال فهو محبوبك، فإذا أخرجته فأنت أخرجته لما هو أحب إليك وهو الله عز وجل، فهذا يدل على صدق إيمانك، لأن المال من الأمور المحبوبة للنفوس. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويحبون المال حبا إيه؟ جما، وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما، وجما يعني كثيرا وعظيما، وحيث إن المحبوب لا يبذل إلا لمن هو أحب منه، فإذا بذله الإنسان ابتغاء وجه الله كان ذلك دليلا على صدق الإيمان. فلما نزلت هذه الآية جعل الصحابة رضي الله عنهم يبادرون ويسارعون في بذل الصدقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي عادتهم رضي الله عنهم، أنهم إذا نزلت الآيات بالأوامر بادروها وامتثلوها، وإذا نزلت بالنواهي بادروا بتركها. ولهذا لما نزلت آية الخمر التي فيها تحريم الخمر، وبلغت قوما من الأنصار وكان الخمر بين أيديهم يشربون قبل أن يحرم، فمن حين ما سمعوا الخبر أقلعوا عن الخمر، ثم خرجوا بالأواني يصبونها في الأسواق حتى جرت الأسواق في الخمر صارت كالطرع. وهذا هو الواجب على كل مؤمن إذا بلغه عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم شيء، أن يبادر بما يجب عليه من امتثال هذا الأمر أو اجتناب هذا النهي. والمهم هنا أن الصحابة رضي الله عنهم بدأوا يأتون بالصدقة، كل واحد يحمل ما يقدر عليه. أي نعم، فجاء رجل بصدقة كثيرة وجاء رجل بصدقة قليلة، فكان المنافقون إذا جاء الرجل بصدقة كثيرة يقول هذا مرائي، ويقول هذا مرائي ما قصد بفعله وجه الله، وإذا جاء الرجل بصدقة قليلة قالوا إن الله غني عنه، وجاء رجل بصاع فقالوا إن الله غني عن صاعك هذا. وهؤلاء هم المنافقون، والمنافقون هم الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، ويظهرون الشماتة بالمؤمنين دائما، ويجعلون أكبر همهم وأعذب مقال لهم وألذ مقال على أسماعهم أن يسمعوا ويقولوا ما فيه سب للمسلمين والمؤمنين والعياذ بالله. أي نعم، كما يتطاول المنافقون الآن على علماء الإسلام من مات منهم ومن هو حي إيه منهم. أي نعم، ويريدون أن يشوهوا صورتهم، نسأل الله السلامة والنجاة. وهذا لأنهم منافقون، فهؤلاء صاروا إذا جاء رجل بكثير قالوا هذا مرائي، وإذا جاء بقليل قال الله غني إيه عنه. اللي هي الآية بقى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. طب يلمزون يعني يعيبون، المتطوعين الذين يتطوعون بالصدقات، أيوة، والذين لا يجدون إلا جهدهم، أيوة، يعني ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، فهم يلمزون هؤلاء وهؤلاء، اللي جاب كثير يلمزوه واللي جاب قليل إيه يلمزوه، فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فهذا دليل على حرص الصحابة على فعل الخيرات والمبادرة إليها، ودليل أيضا على أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين. وانظر كيف أنزل الله آية في كتاب الله يدافع فيها عن المؤمنين، وفيه دليل على شدة العداوة من المنافقين للمؤمنين، وأن المؤمنين لا يسلمون منهم، وهذا في كل عصر ومصر وزمان ومكان، إن عملوا كثيرا سبوهم وإن عملوا قليلا سبوهم. أنا ولكن الأمر ليس إليهم بل إلى الله عز وجل، ولهذا سخر الله منهم وتوعدهم بالعذاب الأليم وقال ولهم عذاب أليم. أما حكم المسألة هذه فإن الله تعالى قال: فمن يعمل مثقال ذرة إيه خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالقليل والكثير من الخير سيراه الإنسان ويجازى به، والكثير من الشر سيراه الإنسان ويجازى عليه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق بعدل تمرة أي بما يعادلها من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة المهر يعني حتى يكون مثل الجبل. وقارن بين حبة من التمر وبين الجبل، لا نسبة، الجبل أعظم بكثير، فالله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان على ما عمل من خير قل أو كثر. ولكن احرص على أن تكون نيتك خالصة لله، واحرص على أن تكون متبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، هذا الحديث من دروسه المستفادة أنه على الإنسان أن يطيع ربه قدر استطاعته ويتصدق بما يقدر عليه وإن قل، وينبغي على المسلم ألا يلتفت إلى قول المنافقين المعوقين وأصحاب الدعايات السيئة المرجفين، والحث على الصدقة ولو بالشيء اليسير فإنها لها أجر كبير، وعدم احتقار المعروف وإن كان قليلا، يعني وإن كانت ابتسامة في وجه أخيك فهي صدقة. أي نعم. طيب، بعد هذا الحديث، الحديث 17 من باب المجاهدة، عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الإيه؟ أشرف من هذا الحديث. أيها الأحبة، هذا الحديث القدسي قال فيه الرب جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي لا أظلم أحد، لا أظلم أحد بزيادة سيئات ولا بإيه؟ بنقص حسنات، لا بزيادة سيئات ولا بنقص إيه؟ حسنات. بل هو سبحانه وتعالى حكم عدل محسن، فحكمه وثوابه لعباده دائر بين أمرين، بين الفضل والعدل، دائر بين الفضل والعدل، فضل لمن عمل الحسنات وعدل لمن عمل السيئات، وليس هناك شيء ثالث وهو الظلم. أما الحسنات فإنه سبحانه وتعالى يجازي الحسنة بعشر أمثالها، من يعمل حسنة يثاب بعشر حسنات، ده فضل ولا لا؟ ويضاعف إلى 700 ضعف. طب ومن عمل سيئة بسيئة، هذا عدل ولا لا؟ عدل. أما السيئة فبسيئة واحدة فقط، قال الله تعالى في سورة الأنعام وهي سورة مكية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، أي لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات ولا يظلمون بزيادة جزاء السيئات، بل ربنا عز وجل يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما في سورة طه، لا يعني ظلما بزيادة في سيئاته ولا هضما بنقص من حسناته. وفي قوله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي دليل على أنه جل وعلا يحرم على نفسه ويوجب على نفسه، يحرم على نفسه ويوجب على نفسه، فما أوجب على نفسه الرحمة. قال الله تعالى في سورة الأنعام كتب ربكم على نفسه إيه؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومما حرم على نفسه الظلم، وذلك لأنه فعال لما يريد يحكم بما يشاء، فكما أنه يوجب على عباده يحرم ويحرم عليهم يوجب على نفسه ويحرم عليها جل جلاله، وهو له الحكم التام المطلق. وقوله تعالى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. والجعل هنا هو الجعل الشرعي، وذلك أن الجعل الذي أضافه الله إلى نفسه إما أن يكون كونيا مثل قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وإما أن يكون شرعيا كقوله تعالى الذي نبه إليه في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما جعل أي ما شرع، ما جعل يعني ما شرع، وإلا فقد جعل ذلك كونا لأن العرب كانوا يفعلون هذا. ومثل هذا الحديث جعلته بينكم محرما، أي جعلته جعلا شرعيا لا كونيا، لأن الظلم يقع. وقوله جعلته بينكم محرما أو الظلم بالنسبة للعباد فيما بينهم يكون في ثلاثة أشياء، الظلم بالنسبة للعباد يكون في ثلاثة أشياء، يعني في الدماء والأموال والأعراض. ولذلك في خطبة الوداع حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد. فالأشياء التي فيها الظلم الدماء والأموال والأعراض، فهذا الذي يقتل الناس بغير وجه حق هذا ظلم، وهذا الذي يسرق في الميزان ظلم، وهذا الذي يغش في البيع والشراء ظلم، وهذا الذي ينهب ميراث أخواته البنات بعد موت أمه وأبيه ظلم، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي يقف العباد. ولو أنك اغتبتني أو اغتبتك أنا عافانا الله وإياكم ظلم، فإذا يكون في الدماء والأموال والأعراض. فالظلم فيما بين البشر حرام في الدماء، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على دم أحد، ولا على دم تفوت به النفس وهو القتل، ولا على دم يحصل به النقص، يعني كان يقطع يده أو يفتح رأسه فهذه جروح، أي نعم، أو يكسرها يكسر رجله، والنبي عليه السلام قال يعني بيّن أن الميت محترم، لا يجوز أن يؤخذ من أعضائه شيء ولا أن يكسر من أعضائه شيء لأنه أمانة وسوف يبعث بكامله يوم القيامة، إذا كان كذلك فلا يجوز أن تأخذ منه شيئا. ولهذا نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله على أنه لا يجوز أن يؤخذ من الميت شيء من أعضائه، ولو أوصى به يعني لو أوصى قال أنا أتبرع بفص من كبدي أو بكليتي أو بالقرنية، حتى ولو أوصى فإن فقهاء الحنابلة يقولون أن هذا لا يجوز، وذلك لأن الميت محترم كما أن الحي محترم، أي نعم، فكسر عظم الميت ككسره حية، فإذا أخذنا من الميت عضوا أو كسرنا منه عظما كان ذلك جناية عليه وكان اعتداء عليه وكنا آثمين بذلك. ولما قال الشيخ الشعراوي مثل هذا الكلام رحمه الله قام العلمانيون والليبراليون وما يسمون بالتنوريين وأقاموا الدنيا وأبوا أن يقعدوها ويريدون أن يزيلوا عليه الغبار، أي نعم، والرجل مسبوق بما قال، فرحم الله علماء المسلمين ورحمه. والميت نفسه لا يستطيع أن يتبرع بشيء من أعضائه لأن أعضاءه أمانة عنده وأمانة لا يحل له أن يفرط فيها، ولهذا قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وفسرها عمرو بن العاص رضي الله عنه بالإنسان إذا كان عليه جنابة وكان في البرد وخاف أن يغتسل أن يتضرر، جعل عمرو بن العاص هذا داخلا في الآية، حيث كان عمرو بن العاص رضي الله عنه في سرية وأجنب احتلم يعني، وكانت الليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه لأنه أمير السرية، فلما رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه الخبر قال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب يعني لم تغتسل؟ قال يا رسول الله إني ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الآية، وخفت البرد فتيممت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على فعله، ضحك وأقره على فعله وعلى استدلاله بالآية، ولم يقل إن الآية لا تدل على هذا. فإذا كان كل شيء يضر أبداننا أو يفوت منها شيئا فإنه لا يحل لنا أن نفعله، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فما حرم علينا أن نتناول ينبغي أن نجتنبه كالدخان مثلا، وأي شيء ضار زي البنجو زي الحشيش زي السيجار زي الشيشة كل هذا مما يضر. أي نعم. أما قوله أموالكم فإن الأموال قد حرم الله سبحانه على بعضنا أن يأخذ من مال أخيه بغير حق بأي نوع من الأنواع، سواء أخذه غصبا بأن يأخذه بالقوة أو أخذه سرقة أو اختطافا أو خيانة أو غشا أو كذبا بأي نوع من هذه الأنواع يأخذه فإنه حرام عليه. وعلى هذا فالذين يبيعون على الناس بالغش ولا سيما أهل الخضار فإن كل مال بل كل قرش يدخل عليهم من زيادة في الثمن بسبب الغش فإنه حرام. فالذين يغشون في البيع والشراء يرتكبون محظورين، الأول العدوان على إخوانهم المسلمين بأخذ أموالهم بغير حق، والمحظور الثاني أنهم ينالون تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم منهم، من غش فليس منا. وبئس البضاعة، بضاعة يلتحق فيها صاحبها بالبراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في صحيح مسلم من غش فليس منا. ومن ذلك ما يفعله بعض الجيران حيث تجده يدخل المراسيم على جاره من أجل أن تزيد أرضه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتطع من الأرض شبرا بغير حق فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين، وهذا ثابت في البخاري. فتجد الناس الفلاحين فلان يقطع من جسر جاره ختازاي، وترى بعض الناس في الأراضي السكنية يأتي في الليل ويحرك الحديدة العلامة، فلما حركها 2 سنتي انظر إلى الطول والعرض كم متر يطلع، واثنين سنتي محدش منتبه، ولكن إيه القضية؟ قضية من اقتطع من الأرض شبرا بغير حق فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فيكون يوم القيامة من سبع أراضين في عنق طوق من سبع أراضين والعياذ بالله، يحمله في يوم المحشر، يحمله في يوم المحشر. ومن الظلم أيضا أن يكون لشخص على شخص دراهم، خد منه 1000 جنيه أو أكثر أو أقل حمكم الله، ثم ينكر الذي عليه الحق ويقول ليس لك عندي شيء، فهذا من أكل المال بالباطل، حتى لو فرض أنه تحاكم إلى القاضي مع خصمه وغلبه عند القاضي لأنه فصيح وبليغ فإنه لا يغلبه عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، أي تتقاضون وتتحاكمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، أي عنده فصاحة وبلاغة ويقلب الحق باطلا بقوله، فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما اقتطع له جمرة من نار فليستقل أو ليستكثر، فليستقل أو ليستكثر، وهذا في البخاري. فلا تظن الحمد لله أنك إن غلبت خصمك عند القاضي وكنت مبطلا تسلم بهذا في الآخرة أبدا، لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع ولا يعلم الغيب، ولكن علام الغيوب جل وعلا هو الذي يحاسب يوم القيامة. وكذلك أيضا من أكل الأموال أن يدعي شخص على آخر ما ليس له ويقيم على ذلك البينة ويأتي بالشهود الزور ويحكم له بذلك، فإن هذا من أكل المال بالباطل، والأمثلة على ذلك كثيرة ولكنها كلها محرمة إذا لم تكن بحق، ولهذا قال عز وجل فلا تظالموا. والأعراض أيضا حرام، فلا يحل للإنسان أن يقع في عرض أخيه فيغتابه في المجالس أو يسبه، فإن ذلك من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. انظر لترتيب الآية، اجتنبوا كثيرا من الظن، فإذا ظن الإنسان بأخيه شيئا تجسس عليه، يعني الأول بيظن ظن قليل ثم ظن كثير ثم يتجسس عليه، ولهذا قال ولا تجسسوا، فإذا تجسس صار يغتابه، ولهذا قال في الثالثة ولا يغتب بعضكم بعضا، يبقى ظن ثم تجسس ثم غيبة، ظن ثم تجسس ثم غيبة. ثم قال تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الجواب لا، لا يحب بل يكره. يعني واحد ميت ممكن تقطع حتة من فخده من إيده وتاكله؟ لا، ده ريحته تشمه من بعيد ريحة صعبة جدا، فكيف تأكله؟ فهذا الذي يغتاب كالذي يفعل هذا. ثم ماذا؟ فكرهتموه، قال بعض المفسرين إذا كان يوم القيامة فإنه يؤتى بالرجل الذي اغتابه الشخص، يمثل له بصورة إنسان ميت ثم يقول له كل من لحمه، كل من لحمه، ويكره، ويكره على ذلك، يجبر وهو يكره، لكن يكره على هذا عقوبة له العياذ بالله. يا رب تب علينا من الغيبة، يا رب تب علينا من كل معصية. فالغيبة وهي انتهاك عرض أخيك محرمة. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة عرج به بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، شوف أظافر من نحاس يخمش بها وجهه وصدره، يعني الدم يشرشب كده يسيل عجزا ثجا، يعني يكرون الوجوه والصدور بهذه الأظفار التي من النحاس. فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم نعوذ بالله. فإذا كان هذا الحال في من وقع في لحوم الناس، فكيف بالوقوع في لحوم العلماء وهم ورثة الأنبياء؟ ثم إن الإنسان إذا انتهك عرض أخيه فإن أخاه يأخذ في الآخرة من حسناته، إذا انتهك عرض أخيه فإن أخاه يأخذ في الآخرة من إيه؟ من حسناته. ولهذا يذكر أن بعض السلف قيل له إن فلانا يغتابك، فقال مؤكدا قال نعم اغتابك، فصنع هدية له ثم بعث بها إليه، فاستغرب الرجل كيف يغتابه ويرسل إليه هدية، قال إنك أهديت إلي حسنات والحسنات تبقى، وأنا أهديت إليك هدية تذهب في الدنيا، يعني لو أرسلت لك طبق تمر هتاكله وروح تطلب ميه، لكن أنت أهديت 100 حسنة وأكثر أقل من حسناتك تبقى لي. أي نعم، فهذه مكافأة على هديتك. انظر فقه السلف رضوان الله عليهم. فالحاصل أن الغيبة حرام ومن كبائر الذنوب، ولا سيما إذا كانت الغيبة في ولاة الأمور، يعني الملوك والأمراء والرؤساء والمحافظين وكذا، من الأمراء أو العلماء، فإن غيبة هؤلاء أشد من غيبة سائر الناس، لأن غيبة العلماء تقلل من شأن العلماء الذين في صدورهم والذين يعلمونه الناس، فلا يقبل الناس ما يأتون به من العلم، وهذا ضرر على الدين. وغيبة الأمراء تقلل من هيبة الناس لهم فيتمردون عليهم، وإذا تمرد الناس على الأمراء فلا تسأل عن الفوضى، لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا. فنسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه إنه جواد كريم. ثم قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ضال يعني تائه لا يعرف الحق، وضال يعني غاوي لا يقبل الحق، يبقى ضال يعني تائه عن الحق، ايوه طيب، ضال يعني تائه لا يعرف الحق، وضال ايضا يعني غاوي لا يقبل الحق. فالناس في الضلال قسمان، قسم تائه لا يعرف الحق مثل النصارى، فإن النصارى ضالون تائهون لا يعرفون الحق إلا بعد أن بعث النبي، فإنهم عرفوا الحق لكنهم استكبروا عنه، فلم يكن بينهم وبين اليهود فرق في أنهم علموا الحق ولم يتبعوه. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، وقسم غاو في غواية أي اختار الغي على الرشد بعد أن علم الرشد، وهؤلاء مثل اليهود، فإن اليهود عرفوا الحق ولكنهم لم يقبلوه بل ردوه. ومن ذلك قوله تعالى في سورة فصلت وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني هديناهم يعني أعلمناهم بطريق الحق، فآثروا الباطل على الحق وآثروا الظلمات على النور، هداهم الله وبين لهم ودلهم، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى واستحبوا الغي على الرشد. فالناس كلهم ضالون إلا من هداه الله. يبقى ضال إما تائه عن الحق وإما غير قابل للحق. لكن ما هي هداية القسم الأول وهو الضال الذي لم يعرف الحق؟ هداية القسم الأول أن يبين الله لهم الحق ويدلهم عليه، وهذه الهداية حق على الله، حق على الله أوجبه الله على نفسه، فكل الخلق قد هداهم الله بهذا المعنى، حيث قال تعالى في سورة الليل إن علينا للإيه؟ للهدى. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إيه؟ هدى للناس، يعني هدى لعموم الناس. ولكن الهداية الثانية هي هداية التوفيق لقبول الحق، وهذه هي التي يختص الله بها من يشاء من عباده، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه خاصة. فالهداية هدايتان، هداية بيان الحق وهذه عامة لكل أحد قد أوجبها الله على نفسه، وبيان العباد الحق من الباطل، وهداية التوفيق لقبول الحق والعمل به تصديقا للخبر وقياما بالطلب، وهذه خاصة يختص الله بها من يشاء من عباده. والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول من هدي إلى الهدايتين، يعني إيه؟ يعني علم الحق واتبعه، علم الحق وإيه؟ واتبع. والقسم الثاني من حرم الهدايتين، لا عرف الحق ولا اتبع. والقسم الثالث من هدي بالدلالة والإرشاد ولكن لم يهدى هداية التوفيق، يعني عرف الحق ولم يعرف. يعني مثلا الذي يزني من المسلمين هل يعلم أنه حرام ويعلم أنه كبيرة ووقع فيه؟ مثلا الذي يسرق يعرف أنه حرام؟ الذي يغش يعرف أنه حرام؟ يعلم. فعرف الحق في المسألة ولكنه لم يتبع. نعم. والقسم الثالث من هدي بالدلالة والإرشاد ولكنه لم يهدى هداية التوفيق، وهذا شر الأقسام والعياذ بالله. والمهم أن الله عز وجل يقول كلكم ضال، أي كلكم لا يعرف الحق أو كلكم لا يقبل الحق إلا من هديته، اللهم اجعلنا منهم ممن هداه. فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا الهداية مني. وليس معنى أن تطلب الهداية أن تطلبها مرة، تظل تلح على الله حتى تلقى الله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، سبحانك ربنا وتعاليت. أي نعم، يعني اطلبوا الهداية مني، فإذا طلبتموها فإنني أجيبكم وأهديكم إلى الحق. ولهذا جاء الجواب استهدوني أهدكم، وإذا سألك عبادي عني هي المعنى استهدوني أهدكم، وكأنه جواب شرط يتحقق المشروط عند وجود الشرط. إذا أنت طلبت الهداية أداك الله. يعني كيف يعني؟ يعني أنا مثلا قاعد في الخمارة أقول اللهم اهدني والأذان بيأذن، طيب أنا أخرج من الخمارة وأروح ألبي نداء الله أقول اللهم اهدني، يبقى طلب الهداية تكون بالقول والفعل، طلب الهداية تكون إيه؟ بل تكون بالنية والقول والفعل. بل تكون بإيه؟ بالنية والقول والفعل. يعني أنوي أنني أذهب إلى مجلس العلم وأقول اللهم اهدني وأفعل فأذهب. يبقى طلب الهداية يكون بالنية والقول والفعل والمجاهدة. بالنية والقول والفعل والمجاهدة. الفعل هو العمل. أي نعم. المجاهدة إيه؟ أن النفس لن تقبل فأجاهد هذه النفس. ها؟ طيب. فإذا طلبتموها فإنني أجيبكم وأهديكم للحق. ولهذا جاء الجواب استهدوني أهديكم. وكأنه جواب شرط يتحقق المشروط عند وجوده الشرط. ودليل هذا أن الفعل جزم استهدوني أهديكم. فمتى طلبت الهداية من الله بصدق وافتقار إليه وإلحاح فإن الله يهديك. ولكن أكثرنا معرض عن هذا. فأكثرنا قائم بالعبادة لكن على العادة. قائم بالعبادة. يعني أخوانا إذا نظرت في صلاة بعض الناس في المساجد عفان الله تجد لا يتم الركوع وينقر السجود وهو يصلي منذ 50 عاما. وقد رأى النبي رجلا لا يتم ركوعه ولا وينقر سجوده قال إن مات على هذه الحال مات على غير ملة محمد. حديث إخوان. إن مات على غير على هذه الحال مات على غير ملة محمد. هذا اللي بيصلي وينقر في الصلاة ولا يتم ركوعه فكيف الذي لا يصلي بالمرة؟ إذا كان هذا سيموت على غير ملة محمد إن مات على هذا الترتيب فكيف من لا يصلي بالمرة؟ نسأل الله السلامة. ولكن أكثرنا معرض عن هذا. فأكثرنا قائم بالعبادة لكن على العادة وعلى ما يفعل الناس كأننا لسنا مفتقرين إلى الله. تلقى الناس صايمة في رمضان وقاعدين يلعبوا ضمن. هل هذا يتوافق مع الصيام؟ وناس قاعدة تلعب طاولة خدتها ازاي؟ وناس قاعدة تتفرج على المباراة وناس على الأفلام وناس طول النهار عاكفة على الفيسبوك. هل هذا يتوافق مع الصيام؟ لا يتوافق مع الصيام خدتها ازاي؟ وناس نايمة طول النهار وطول الليل صحية. أي نعم. نسأل الله أن يهدينا. فكأننا لسنا مفتقرين إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية. فالذي يليق بنا أن نسأل الله دائما الهداية. والإنسان في كل صلاة يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني. بل إنه في كل صلاة يقول على سبيل الركنية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. يعني قراءة الفتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا كانت أو نافلة ركن وفيها دعاء وهي الهداية للصراط المستقيم. يعني يا رب اهدني إلى دلالة الإرشاد ودلالة التوفيق. فإن هذا الدعاء يجمع بين الهدايتين هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والعمل. ولكن أين القلوب الواعية؟ إن أكثر المصلين يقرأ هذه الآية ليهدنا الصراط المستقيم وتمر عليه مر الطيف أي مر الغيم الذي يجري بدون ماء وبدون شيء ولا ينتبه له. والذي يليق بنا أن ننتبه وأن نعلم أننا مفتقرون إلى الله عز وجل في الهداية سواء الهداية العلمية أو العملية. العلمية يعني نعرف الحق والعملية أن نعمل بما علمنا أي هداية الإرشاد والدلالة أو هداية التوفيق. فلا بد أن نسأل الله دائما الهداية. فاستهدوني أهدكم. وربما تشمل هذه الجملة الطريق الحسي كما تشمل الطريق المعنوي. فالهداية للطريق المعنوي هي الهداية إلى دين الله. والهداية للطريق الحسي كأن تكون في أرضه قد ضللت الطريق وضعت. فمن تسأل فإنك تسأل الله الهداية. ولهذا قال الله عن موسى صلى الله عليه وسلم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وطبعا يعني الذي يمشي في الصحراء كما كان الحال قبل ذلك بالناقة والفرس يعني يعرف قيمة هذا الكلام لأنه ينتقل من دولة إلى دولة وأنت لا وهذه الطرق والضروب لا تعرفها فإذا تهت كان إشكالا. صحيح. أي السبيل المستوي الموصل للمقصود بدون تعب. قد جري بهذا فإن الإنسان إذا ضاع في البر فإنه يلجأ إلى الله تعالى ويقول رب اهدني سواء السبيل أو عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وذلك لأننا محتاجون إلى الله في الهدايتين هداية الطريق الحسي كما أننا محتاجون إلى الله في الهداية إلى الطريق المعنوي، نسأل الله أن يهدينا جميعا الهداية في من هدى. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هاتان الجملتان الخاصتان بالجوع والعري، خاصتان بالإيه؟ بالجوع والعري، ذكرهم الله عز وجل بعد أن ذكر الهداية، لأن في الهداية غذاء القلب، في الهداية غذاء إيه؟ القلب بالعلم والإيمان، والجوارح بالعمل الصالح. يبقى الهداية غذاء القلب بالعلم والإيمان، العلم اللي هي الهداية العلمية، والإيمان اللي هي الهداية العملية، نعم، والجوارح بالعمل الصالح، الجوارح بقى الجوع والإيه والكسوة. وأما الطعام والشراب والكسوة فهي غذاء البدن، وأما الطعام والشراب والكسوة فهي غذاء البدن. يبقى الهداية غذاء إيه؟ القلب والروح، أين؟ والطعام والشراب غذاء إيه؟ البدن، لأن البدن لا يستقيم إلا بالطعام ولا يستتر إلا بالكسوة. ولهذا قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، فاستطعموني أطعمكم. وصدق ربنا عز وجل: كلنا جائع إلا من أطعمه الله. هل ممكن تأكل ولا تشبع؟ أين؟ من عند الله. المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة معا. نعم. ولولا أن الله تعالى يسر لنا ما يكون به طعامنا لهلكنا. يقول الله تعالى مبينا ذلك في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون. أنت تلقي حبة الأرز، من الذي ينبتها؟ حبة القمح، من الذي ينبتها؟ الخيار، الباذنجان، الكوسة، الفاصوليا، من الذي ينبتها؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. والجواب: بل أنت يا ربنا الذي زرعته، لأن الله تعالى يقول: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت إيه؟ كالصريم. لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وتأمل كيف قال تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما، ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه، لأنه إذا نبت وشاهده الناس تعلقت به إيه؟ قلوبهم. فإذا جعل حطاما بعد أن تعلقت به القلوب صار ذلك أشد نكاية. ولهذا قال تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما، ولم يقل لو نشاء ما أنبتنا. وقال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لأن الماء الذي نشرب من السحاب ينزله الله عز وجل على الأرض فيسلكه ينابيع، يدخله في الأرض ويجري فيما تحت الأرض كالأنهار، ثم يستخرج بالأدوات التي سخرها الله عز وجل في كل وقت بحسبه. وهذا من حكمة الله عز وجل أن استودع الماء في بطن الأرض، ولو بقي على ظهر الأرض لفسد، لو الماء يعطم، أما يحفظ في بطن الأرض يكون صالحا للشرب. والهواء يفسد المواشي، بل والآدميين، ولكن الله عز وجل بحكمته ورحمته جعل هذه الأرض تشربه وتسلكه ينابيع فيها حتى تأتي حاجة الناس إليه فيحفرونه فيصلون إليه. والذي أنزله الله عز وجل، ولو اجتمع الناس كلهم على أن ينزلوا قطرة من السماء ما استطاعوا لذلك سبيلا. وأنت تستطيع أن تنزل الماء من السماء بصلاة الاستسقاء واللجوء والافتقار والذل والإلحاح على الله عز وجل، لكن الله عز وجل هو الذي ينزل ذلك بقدرته ورحمته. إذا نحن لا نطعم شيئا من طعام، لا نطعم شيئا من طعام أو مأكول ولا من مشروب إلا بالله عز وجل. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. واستطعام الله يكون بالقول وبالفعل، فبالقول بأن نسأل الله عز وجل أن يطعمنا وأن يرزقنا، وأما بالفعل فالعمل الصالح، فإن العمل الصالح سبب لكثرة الأرزاق وسعتها. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. من فوقهم أي ثمار الأشجار ومن تحت أرجلهم أي ثمار الزروع. فالمهم أن هذا من أسباب إطعام الله. ففي انحطاط الجنيه، هل ذكرنا أحد أن إصلاح الاقتصاد بقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا؟ هل ذكرنا أحد أن إصلاح الاقتصاد بقوله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم؟ أبدا. ولو قلت مثل هذا لقالوا أنك درويش وما تفهم في الاقتصاد، والله الذي خلقنا هو الذي بين لنا ذلك، ولكنها لا تعمل أبصار إنما تعمل القلوب التي إيه؟ الصدور. الجهة الثانية من جهة الاستطعام الفعلي. طيب كيف يكون الطريق إلى ذلك؟ نطلق يد العلماء الربانيين والدعاة الصادقين فيقوموا بتعبئة إيمانية، فيتوب الناس إلى ربهم توبة جماعية، ويبدأوا في الأعمال الصالحة وترك الذنوب والمعاصي والتقصير، فيحول الله الأمر من حال إلى حال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فنحفر الآبار ونستخرج المياه ونزرع الحبوب ونغرس الأشجار وما شاكل ذلك. فالاستطعام يكون بالقول ويكون بالفعل، والفعل له جهتان، جهة أولى وهي العمل الصالح، وجهة ثانية وهي الأسباب الحسية المادية كالحرث وحفر الآبار. يعني انت دلوقتي تريد ان يتسع رزقك، تعمل ايه؟ اول حاجة تعملها تكثر من الاستغفار، لان استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. طب تاني حاجة تعملها ايه؟ تطلع صدقة، ان انفق ينفق ايه؟ طب تاني حاجة تعملها ايه؟ تكثر من صلة الرحم، من احب ان يبسط له في رزقه وينسع له في اثره فليصل رحمه. طب تعمل ايه؟ تجاهد في الدعوة الى الله، وجاهد به جهادا كبيرة، لاني وجعل رزقي تحت ظل سيف. فانت لن تتمكن الان من جهاد الدفع وجهاد الطلب، فليكن الجهاد الدعوة وجاهد به جهادا كبيرا. فهذه ابواب رزق معنوية قطعية، واما ابواب الرزق الحسية ان تبحث ان تكون طبيبا او صيدلانيا او مهندسا او فلاحا او صيادا او تاجرا او سائقا او ميكانيكي او نقاش او كهربجي او سباك او ما شاكل ذلك، او ما شاكل ذلك، او طباخ. خدت بالك كيف؟ اي نعم. لكن يقدم الامر المعنوي على الامر الايه؟ الحسي. وقوله عز وجل تستطعموني اطعمكم، هذا جواب شرط المقدر او جواب الامر الذي كان في الشرط. يعني انك اذا استطعمت الله اي طلبت من الله ان يطعمك فان الله يطعمك، ولكن استطعام الله عز وجل يحتاج الى امر مهم وهو حسن الظن بالله. هو ايه؟ جل وعلا. اي ان تحسن الظن بربك. اي نعم. يعني فيه بستان، والبستان ده له جار، وهناك اشكال بين صاحب البستان وبين جاره بسبب نخلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يعطيه هذا وله في الجنة بستان، او كما قال عليه الصلاة والسلام فابو الدحداح اعطى له بستان فيه 600 شجر، فدخل وزوجته او احد ابنائه في ايده طمرين، قال له القيها فاننا بعناها لله، فقالت ربح البيع ابا الدحداح. فمن يتيقن على هذا يعطي بستان 600 نخلة حتى مقابل امر غيبي، مقابل امر ايه؟ غيبي. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، اول صفة للمتقين. هذا يحتاج الى يقين، الى تصديق. اي نعم. طيب بارك الله فيك. فحسن الظن بالله اي ان تحسن الظن بربك انك اذا استطعمته اطعمك، اما ان تدعو الله وانت غافل الله او تفعل الاسباب وانت معتمد على قوتك لا على ربك، فإنك قد تكون مخذولا والعياذ بالله. ولكن استطعم الله وحده وأخلص الله وحده. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم عار إلا من كسوته، وذلك لأن الإنسان يخرج من بطن أمه ليس عليه ثياب، بل يخرج مجردا لا ثياب ولا شعر يكسوه كما يكون في الحيوان، وهذا من حكمة الله عز وجل. فمن حكمته تعالى أن جعلنا نخرج بادية أبصارنا بادية جلودنا حتى نعرف أننا محتاجون إلى كسوة تستر عوراتنا حسا، كما أننا محتاجون إلى عمل صالح يستر عوراتنا معنا، لأن التقوى لباس، قال تعالى في سورة الأعراف ولباس التقوى ذلك إيه؟ خير. فأنت انظر في نفسك تجد أنك محتاج إلى الكسوة الحسية هي اللباس، والكسوة المعنوية اللي هي التقوى، أي نعم عمل الصالح، حتى لا تكون عاريا. ولهذا ذكر بعض العابرين للرؤية اللي فسر رؤية يعني ان الانسان اذا رأى نفسه في المنام عارية، اذا رأى نفسه في المنام عارية فانه يحتاج الى كثرة الاستغفار، اذا رأى نفسه في المنام عارية فانه يحتاج الى كثرة ايه من الذنوب، لان هذا دليل على نقصان تقواه، فان التقوى لباس. وعلى كل حال فنحن عراه الا بكسوة الله عز وجل، قد سخر الله لنا من الكسوة ما نكسو به ابداننا ولله الحمد من أصناف اللباس المتنوعة، لا سيما في البلاد الغنية التي ابتلاها الله عز وجل بالمال، فإن المال في الحقيقة فتنة يخشى على الأمة منه، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالمال ابتلاء وبلوى، ويحتاج إلى صبر على أداء ما يجب فيه وإلى شكر على ما يجب له، يحتاج إلى صبر على أداء ما يجب فيه ويحتاج إلى شكر على ما يجب له. وعلى كل حال أقول إن الله سبحانه وتعالى يقول عن الشيخ ابن عثيمين، هذا كله كلامه في الشرح، رحمة الله على والدي وعليه. وعلى كل حال أقول إن الله سبحانه وتعالى من علينا باللباس، ولولا أن الله يسره لنا ما تيسر، ولو أنك نظرت في الخلق في وقتك الآن وتأملت لوجدت كما سمعنا من يبيتون عراه ليسوا على أبدانهم ما يسترهم، وربما يسترون السوءة بالأشجار ونحوها، هذا موجود، أي نعم، وليس عليهم ما يسترهم دون ذلك. فمن الذي سترك ومن عليك؟ هو الله. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كما قلنا في استطعموني أطعمكم، يعني أن الاستكساء يكون بالقول ويكون بالفعل، أما الذي بالقول فبأن تسأل الله عز وجل أن يكسوك، وإذا سألت الله أن يكسو بدنك حسا فاسأل الله أن يكسو عورتك المعنوية بالتوفيق إلى طاعته. وأما الاستكساء بالفعل فعلى وجهين، فعلى وجهين، الوجه الأول بالأعمال الصالحة، والوجه الثاني بفعل الأسباب الحسية التي تكون بها الكسوة من إحداث المعامل والمصانع وغير ذلك. وفي الربط بين الطعام والكسوة والهداية مناسبة، لأن الطعام في الحقيقة كسوة البدن باطنا، لأن الجوع والعطش معناه خلو المعدة من الطعام والشراب، وهذا تعر لها، والكسوة ستر البدن ظاهرا، والهداية الستر. المهم المقصود هو ستر القلوب والنفوس من عيوب الذنوب. ثم قال تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون أغفر لكم. هذا أيضا من تمام نعمة الله على العبد، أنه جل وعلا يعرض عليه أن يستغفر إلى الله ويتوب إليه، مع أنه يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، أي جميع الذنوب من الشرك بالله والكفر والكبائر والصغائر كلها يغفرها الله، ولكن بعد أن يستغفر الإنسان ربه. ولهذا قال: فاستغفروني أغفر لكم، يطلبوا مني المغفرة حتى أغفر لكم. ولكن طلب المغفرة ليس مجرد أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي، بل لا بد من توبة صادقة يتوب بها الإنسان إلى الله عز وجل. والتوبة الإقلاع من الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه، ورد المظالم إلى أهلها حسية كان أو معنوية، على أن يكون قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة، قبل الوقت العام وهو طلوع الشمس مغربها، وأن تزين بالإخلاص لله تبارك وتعالى. أي نعم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، يعني أنه تبارك وتعالى غني عن العباد، لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره معصيتهم، فإنه عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل لا ينتفع بأحد ولا يتضرر بأحد، لأنه غني عن الخلق جل وعلا، وإنما خلق الخلق لحكمة أرادها تبارك وتعالى، خلقهم لعبادته، ثم إنه وعد الطائعين بالثواب وتوعد العاصين بالعقاب، حكمة منه لأنه خلق الجنة والنار وقال: لكل منكما علي ملؤها، فالنار لابد أن تملأ والجنة لابد أن تملأ، كما قال عز وجل في سورة هود: ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن الآية، إذن فالله تعالى لن تنفعه طاعة الطائعين ولن تضره معصية العاصين ولن يبلغ أحد ضرره مهما كان. ولهذا قال فيما بعد هذه الجملة: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا متقين على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك لي شيئا، لأن الملك ملكه لا للطائعين ولا للعاصين. كذلك قال: لو أن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. أي لو كان العباد كلهم من جن وإنس وأولهم وآخرهم لو كانوا كلهم فجار على أفجر قلب رجل واحد فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئا. قال الله تعالى في سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا إيه يرضى لكم. الآية: فالله جل وعلا لا ينقص ملكه بمعصية العصاة ولا يزيد بطاعة الطائعين، وهو عز وجل المالك الحقيقي لكل شيء. فهذه الجمل الثلاث دليل على غنى الله سبحانه وتعالى وكمال سلطانه، وأنه لا يتضرر بأحد ولا ينتفع بأحد لأنه غني عن كل واحد. ثم قال تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا يدخل البحر. هذه الجملة تدل على سعة ملك الله عز وجل وعلى كمال غناه تبارك وتعالى. ولو أن الأولين والآخرين والإنس والجن قاموا كلهم في صعيد واحد فسألوا الله ما تبلغه نفوسهم من أي مسألة وإن عظمت، فأعطى الله كل إنسان ما سأل، بل أعطى الله كل سائل ما سأل، فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئا، لأن الله جواد واجد، والواجد ليس من أسماء الله، عظيم الغنى واسع العطاء عز وجل، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، أي أغمس المخيط في البحر. وانظر ماذا ينقص البحر، لو جبنا مسلة ولا إبرة حطناها في نهر النيل أو البحر الأبيض أو الأحمر أو المحيط الهادي لا تأخذ شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أعمالكم أي الشأن كله، أن الإنسان بعمله يحصل لها أعماله، يحصل له أعماله ثم إذا كان يوم القيامة وفاه إياها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي أخطأ هو الذي منع نفسه الخير. أما إذا وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله تعالى هو الذي من عليه أولا وآخرا، ومن عليه أولا بالعمل ثم من عليه ثانيا بالجزاء الوافر. قال تعالى في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فهذا الحديث حديث عظيم تناوله العلماء بالشرح واستنباط الفوائد والأحكام منه، وممن أفرد له مؤلفا كاملا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه شرح هذا الحديث في كتاب المستقل. فعلى الإنسان أن يتدبر هذا الحديث ويتأمله، ولا سيما الجملة الأخيرة منه، وهي أن الإنسان يجزى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا هو وجه وضع المؤلف لهذا الحديث في باب المجاهدة، أن الإنسان ينبغي أن يجاهد نفسه وأن يعمل الخير حتى يجد ما عند الله خيرا وأعظم أجرا. حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء، نبدأ دراستنا في باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. أين يعني الحث على الازدياد من الخير في كل وقت خاصة في أواخر العمر. أسأل الله أن يتوب علي وأن يتوب عليكم وأن يرزقني وإياكم توبة صادقة، وأن يسترنا سترا معنويا وسترا حسيا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ